الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: التعليقات التي في الصحيحين، أي المعلقات. يريد بقوله التعليقات أي المعلقات التي في الصحيحين، وهي التي تروى بقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال فلان كذا، كحديث الليلة الذي كنا قد شرعنا فيه في صحيح البخاري، بعد أن ذكر الباب قال: وما ذكر في حديث وفد عبد القيس، فهذا معلق. فالحديث المعلق أن يحذف المصنف شيخه أو أكثر، وله أحكام تأتي، لا سيما والبخاري قد أكثر منه. أما مسلم فإنه لم يقع في صحيحه إلا القليل. قال: وتكلم الشيخ أبو عمر على التعليقات التي الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة. قيل إنها 14 موضعا، هذا في مسلم، يعني قال في التعليق: يعني التي في مسلم بخلاف التي في البخاري فهي كثيرة، حتى كتب الحافظ بن حجر في تخريجها كتابا سماه تقليق التعليق، ولخصه في مقدمة فتح الباري في 56 صفحة كبيرة. وتعليق التقليق أو تقليق التعليق مع التحقيق ربما في 5 مجلدات أو 4 مجلدات. فالمعلقات في البخاري كثيرة، منها ما وصله في الصحيح، ومنها ما وصله في غير الصحيح، ومنها ما هو على شرطه، ومنها ما ليس على شرطه، ومنها ما يأتي بصورة الجزم كقال وذكر وروى، ومنها ما يأتي بصورة التمريض كقيل وذكر وروي. وسيأتي بيان القول فيها إن شاء الله. قال: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه. ركز على قوله فصحيح إلى من علقه عنه، يعني أن البخاري إذا أظهر لك سند مثلا يقول عن الزهري، وقال الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، يكون البخاري قد ضمن لك من عنده إلى عند الزهري، وما بين الزهري وبين أنس هذا غير مضمون عنده. يعني هذا المراد من قول ابن كثير، يعني ينبغي للإنسان أن يتفطن. إذا روى البخاري حديثا بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه. من أظهره؟ هل يشترط أن الحديث صحيح والقول فيهم مقبول أم لا يشترط؟ لا يشترط، لنا أن نبحث في من أظهره، إذا كان فيه انقطاع، إذا كان فيه إرسال، إذا كان فيه تدليس، لأن العلماء يقولون من أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال. ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريض، فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. هذه أيضا فائدة، لأن بعض أهل العلم قال ما كان بصيغة التمريض فهو ضعيف وأطلق، وهذا ليس بصواب، ولكن ما كان بصيغة التمريض فإنه لا يفيد صحة ولا يفيد ضعفا. على الإنسان أن ينظر في السند وفي الرجال. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه. لا يأتي طاعن من الطعان ويقول أنتم تقولون بأن البخاري أصح الصحيح ومع ذلك قد لقينا فيه أحاديث ضعيفة. يقال له أين الأحاديث الضعيفة التي لقيتها؟ فيقول علق في كتاب الإيمان حديث كذا، وفي كتاب الطهارة حديث كذا، وفي كتاب الصلاة حديث كذا، وفي صلاة وفي كتاب كذا حديث كذا، وهذه كلها أحاديث ضعيفة. يقال له هذه الأحاديث ليست من شرط الصحيح، هذه ليست من شرط الصحيح، إنما أدخلها إما للرد عليها وإما للاستشهاد على أنها ليس يعني في الباب أو غير ذلك، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا الاسم الكامل لصحيح البخاري. إذا قيل لك ما اسم صحيح البخاري، ما تقول صحيح البخاري، تقول الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فقوله الجامع دل على أنه رتبه ترتيب الكتب الجامعة في باب الأحكام، وقوله المسند دل على أنه أراد الحديث المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله الصحيح يعني أخرج أنه ليس فيه شيء من الضعاف. المختصر أنه لم يستوعب كل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قال البخاري قال لنا، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى المعلقات في صحيح البخاري أكثر من المعلقات في صحيح مسلم. المسألة الثانية ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه. المسألة الثالثة ما علقه البخاري بصيغة التمريض فلا يفيد صحة ولا ضعفا. المسألة الرابعة ما كان من التعليقات فليس من التعليقات صحيحا أو ضعيفا، فليس من نمط الصحيح المسند، فليس من نمط صحيح المسند. المسألة الخامسة إذا قال البخاري قال لنا، يعني هذا شيخه يقول له ويسمع منه، وربما قال حدثني. فهنا اختلف العلماء هل يحكم لها بأنها معلقة أو بأنها متصلة. يعني قال لي عثمان ابن من يروي عنه كثيرا عثمان، ويقول قال لي عثمان ابن فلان، يسميه قال لي أو قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر، وهذا هو الصحيح أنه متصل وإن كانت صورته صورة المعلق. لكن يقولون أن البخاري لا يقول حدثنا إلا في شيء أخذه سماعا، أما في شيء أخذه من باب الإعلام أو من باب المذاكرة لا يقول فيه حدثنا، يقول قال لي أو قال لنا ونحو ذلك، وهذا من أمانته. وسيأتي أن باب التحديث باب حدثنا يعني يوضع الكرسي للشيخ ويسمع منه مع أدب الحلقة وأدب السماع، أما باب المذاكرة قد تكون تمشي مع شيخك في الطريق أو لقيته في مكان وتذاكرت أنت وهو بعض العلم. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. العرض أن يقول البخاري لشيخه حدثكم فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول نعم، هذا يسمى عرض. والمناولة أن يأخذ منه أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب ويقول له اروي هذا عني، أو يناوله صحيفة فيها مكتوب حديث ويقول حدث بهذا عني، هذا تكون إجازة مع المناولة. فإذا ناوله بدون قول حدث عني تكون مناولة لها حكمها، وسيأتي بابها في صياغة في صياغة أو في طرق حمل الحديث. إذن هل هو متصل أم غير متصل؟ علمنا أنه أخذه عرضا أو مناولة، لكن هل هو متصل أو غير متصل؟ متصل، متصل، لأنه يقول قال لي شيخي كذا وكذا، أو قال لنا كذا وكذا، سمعه. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حديث الملاهي يأتي قوم لا يكون أن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، ابن حزم ضعفه، لأن البخاري لم يقل حدثنا هشام بن عمار، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم، هشام بن عمار شيخ البخاري. وقد اختلف العلماء في تصحيح حديثه وتضعيفه، والصحيح أن حديثه من قبيل الحسن. وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار، وابن حزم زل في هذه المسألة، مسألة الآلات الغناء، وهكذا الشوكاني نظروا إلى أن هذا الحديث لم يصح، ثم جعلوا يردون القول فيها، مع أن الآيات والأحاديث المتكاثرة في تحريم آلات اللهو والطرب. قال قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، لو ينظر هذا صاحب المتر إذا كان من الطلاب يمنع من هذا اللعب، لأنه في كل ليلة في هذا الوقت يذهب ويأتي، فأخشى أن يكون من أبنائنا هداهم الله. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره الدارقطني في كتابه التتبع تتبع أحاديث البخاري وأحاديث مسلم، فانتقد عليهم بعض الأحاديث. وهذا الانتقاد من الدارقطني هو في الأصل انتقاد للصناعة الحديثية، أكثره في باب الصناعة الحديثية لا في باب المتون. أما المتون قد تكون ثابتة من أوجه أخرى، لكن باب الصناعة الحديثية يقول أنتم يا معاشر من صنف في الصحيح التزمتم على أنفسكم ألا تخرجوا في هذا الكتاب إلا أصح الصحيح، ثم رأيناكم أخرجتم أحاديث من رواية المدلسين أو من رواية كذا وكذا، فهو من باب الصناعة الحديثية. وقد حقق التتبع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ووافق الدارقطني في بعضها وخالفه في بعضها. وهكذا تجد أن النووي لا سيما النووي يرد كل أو تستطيع تقول جل انتقادات الدارقطني على مذهبهم في قبول الزيادة مطلقا، لأن الدارقطني يأتي إلى انتقاد الدارقطني لمسلم في أن هذا الحديث مثلا روي مرسلا أو روي بكذا، فيقول وقد علمت القول في أن الزيادة مقبولة مطلقا فلا يضر هذا الإعلان. وأما الحافظ فإنه يبذل جهدا كبيرا في رد هذا الانتقاد أو في قبوله، فإنه متمكن في علم الحديث ولديه سعة في الرد. ومن هذا الباب ما ألفه شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله في الرد على أحمد نصر الله في ذلك الكتاب الذي أخرجه في انتقاد الشيخ مقبل في الصحيح المسند. يعني قد تجد بعض الانتقاد قد يكون صوابا من حيث هو، لكن لا يؤدي هذا الانتقاد إلى ضعف الحديث، لا يؤدي هذا الانتقاد إلى ضعف الحديث وإلى رده. قال: ثم حكى أن الأم نعم، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأم معصومة عن الخطأ، والمراد بالأمة أمة الاستقامة، ليس الرافضة، ليس من الأمة، ليس من أمة الإجابة، وإنما هم من أمة الدعوة. فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال أحمد شاكر هنا: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها. فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها. قلت، أي قال الحافظ ابن كثير: قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم، من أنها تفيد العلم وأنها صحيحة. وسيأتي معنا أيضا هل تفيد العلم الظني أو تفيد العلم النظري أو تفيد العلم اليقيني. تفيد العلم، نقول هكذا وندع تقسيمات المبتدعة وتشغيباتهم. ثم أيضا ما كل الظن ليس بعلم، أغلب المسائل ظنية لكن ظن يفيد العلم، فإن الظن ينقسم إلى قسمين: ظن عن تشكك، وظن راجح. الظن الراجح علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. فهذا يعني قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع وبما يعني كان عنده ظنا راجحا. فهمتم يا أخوة؟ ليس كل ظن يرد، وهذا القول حققه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه المقترح لما تكلم على هذه المسألة، وهي قولهم أن الأحاديث تفيد العلم، تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني، فقال: والظن الراجح هو علم من العلم. حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الإسفرائيني، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب، وابن الزغواني، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. فهذا هو القول الصحيح، أن الحديث إذا اتصل سنده وعدلت رواته وكذلك سلم من الشذوذ والعلة مع ضبطهم فهو المقبول، ولا تأتي وتقول يفيد العلم الظني أو يفيد العلم اليقيني. يفيد العلم، يفيد العلم بأدلته وقرائنه. قال: وهو قول أكثر أهل العلم من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فوافق فيه هؤلاء الأئمة. هذه مسألة مهمة يا أخوة، لأن أغلب من صنف في يعني من متأخري علم المصطلح ربما نقل عن كثير من المبتدعة، ربما نقل عن كثير من المبتدعة لا سيما من المعتزلة وغيرهم، فيدخل في هذه المسائل هل يفيد الظن أو لا يفيد الظن. والصحيح ما تقدم من نقل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن جماهير بل عن المحدثين قاطبة، وهذه فائدة توفر عليك، توفر عليك. قال هنا حاشية: اختلفوا في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني، وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. أما الحديث المتواتر لفظا أو معنى فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع بل هو ظني الثبوت، وهذا الذي رجحه النووي في التقريب. وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاه بن خويز منداد عن مالك، وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم. قال في الأحكام، في الأحكام أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا، ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في بحث النفيس. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، حتى لا نكثر القراءة وتتشعب في عندكم المسألة، وربما يظن الإنسان أنها صعبة المنال وصعبة الفهم، وهي من المسائل التي انتقدت على أبي الحسن الماربي المصري. هذه المسألة أنه ذهب إلى ما ذهب إليه من قال بأنها تفيد العلم الظني أو أنها ظنية الثبوت، فرد عليه في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. نكون بهذا الدرس قد انتهينا من الحديث الصحيح وما يتعلق به، وعرفنا أنه تكلم أولا عن تعريف الحديث الصحيح، وهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، ثم دخل في تفاريع مفيدة. وإلا الأصل أن الحديث والكلام هو درس عن الحديث الصحيح، وكل ما جاء بعده هو تفاريع يحتاجها طالب العلم. يحتاج أن يعرف أين مضان الحديث الصحيح، يحتاج أن يعرف ما قاله العلماء في أصح الصحيح، يحتاج أن يعرف ما ذكر في كتب الصحيح كالبخاري ومسلم وليس بصحيح عندهم مثلا كالمعلقات، أو أنها ليست على شرطهم، حتى لا يأتي طاعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو طاعن في الصحيحين ويقول أنتم تقولون أن كل ما في الصحيحين صحيح، انظروا إلى هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم، أو في البخاري أكثر معلق، ربما البخاري ساقه للرد عليه، وربما ساقه لبيان ضعفه، وربما ساقه لإظهار علة، وربما ساقه لأنه ثبت في باطن آخر، فقد بوب باب الفخذ عورة. ثم قال: وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني حديث جرهد عنده ليس بصحيح مع أنه له طرق يحسن بها، فقد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أحوط عند أن يغطي الإنسان فخذه، هذا من باب الاحتياط. وحديث أنس يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة سرعة، أو يحمل على أن الفخذ ليس بعورة مغلظة، فلهذا لابد أن نعرف أحكام المعلقات التي في صحيح البخاري. ثم مما ذكره ما يذكره العلماء صحيح كذا وصحيح كذا وصحيح كذا، كتب تسمى بالصحيح وليست بصحيحة، لا ترتقي إلى أن يحكم على جميع أحاديثها بالصحة. فأنت عند أن تقول تطلق أن هذا الكتاب صحيح الذي ما طلب العلم وما يعرف اصطلاحات المحدثين، ربما يقبل كل حديث رواه ابن حبان في صحيحه، أو كل حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، أو ربما يقبل كل حديث في مسند أحمد، يقول الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة أنتم تضعفون في مسنده، هو لم يشترط الصحة في مسنده أصلا. وهكذا كم من الأحاديث في سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه لا تثبت، وأما في مستدرك الحاكم فالكثير لا يثبت. إذن لابد أن الطالب يعرف مثل هذه التفاريع المهمة والاصطلاحات المفيدة، والحمد لله رب العالمين.